أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتدارس معاني بعض آيات من القرآن الكريم ومن تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن وصلنا إلى الآية 31 من سورة آل عمران. كنا بالأمس نتكلم عن الآية: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن كل عمل تعمله النفس تجده محضر عندها يوم القيامة وتجازى وتحاسب عليه. ولذلك يقول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. احذر أن يصيبك الله بعقابه إذا عصيته وخالفت أمره. تحذير وتذكير ليوم القيامة، اليوم الذي ليس فيه مال ولا ولد ولا صديق، لا ينفع الإنسان إلا عملك يكون محضر في ذلك اليوم. ولذلك الكافر نسأل الله العافية يود أن يكون بينه وبين عمله الأمد البعيد، أن يكون عمله في المشرق وهو في المغرب يكون بعيدا منه، ويقول: يا ويلتا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. موضوعنا اليوم الآية 31 من سورة آل عمران، للآية 31 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما أوسع رحمة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء النصارى الذين جاءوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون: نحن نحب الله. اليهود يأتون عند رسول الله ويقولون: نحن نحب الله. هذه الآية اسمها آية الاختبار، آية الامتحان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكل منهم يقول: نحن نريد أن الله يحبنا. ولذلك يقول: نحن أحباء الله وأحباؤه، نحن أولياء الله وأحباؤه. وهم كذبة لا يحبون الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يحبهم. فهذه الآية اسمها آية الاختبار، آية الممتحنة. إذا كنت تحب رسول الله اتبع رسول الله، إذا قال لك الأمر قدمه على هواك على شهوتك، إذا نهاك عن شيء اتركه ولو كنت تحبه. لو كنت فيه الخير ترى أن فيه الخير، لكن الخير الصحيح في أوامر الله وفي نواهيه سبحانه وتعالى. فإذا كنت تحب الرسول اتبع أوامره، إذا كنت تحب الله اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة، يعني آية الاختبار والامتحان، وذلك أن قوماً ادعوا أنهم يحبون الله. كثير من الناس الآن تجدهم يقول نحن نحب رسول الله وهم يخالفون أوامره. أين الحب يا إخوان؟ أين الحب إذا كنت تخالف أمره؟ إذا كنت تحب الله وتخالف أمره هذا حب كذب، حب ليس صحيح يا إخوان، وإنما هو باللسان. ونحن قلنا لابد أن يتوافق اللسان مع القلب مع فعل الجوارح، كل هذه الأمور الثلاثة لابد أن تكون. فعل الجوارح أمرك بأمر نفذ، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رد على هؤلاء القوم الذين ادعوا أنهم يحبون الله، فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم بهذا الميزان، وهو إن كانوا صادقين في محبتهم فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنافقين. المهم أي واحد يدعي أنه يحب الله فهذا الميزان، هذا الميزان. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أبناء الله وأحباؤه. ربنا سبحانه وتعالى كذبهم في هذا الكلام، ولذلك يقول الشاعر كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل واحد يدعي أنه يحب الله، لأن الله هو الذي خلقه، هو الذي رزقه، هو الذي أعطاه السمع البصر العافية، أشياء كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل الناس يحبون الله، لكن كلمة دعوة أحب هذه سهلة، لكن الكلام على البينة، هات البينة، ما هي البينة؟ ما هو أثر المحبة؟ ولذلك ورد في الحديث سواء كان في المعاملات أو في غير المعاملات، البينة على المدعي. إذا كانوا يحبون الله حقاً فليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو البينة. أما كل واحد يقول أنا أحب رسول الله ويخالفه ليست محبة، أحب الله وأخالفه ليست محبة. ولذا لا بد أن يبرهن الإنسان على دعواه أنه صادق فيها، ولذا ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم أجر إذا كانوا صادقين، لسان وقلب وتنفيذ الأوامر بالجوارح، إذا كانوا صادقين أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى جائزة فضل منه سبحانه وتعالى لا يحلم أحد بها. ما هي؟ محبة الله لهم ومغفرة الذنوب. ماذا يريد الإنسان في هذه الدنيا؟ ماذا تريد في هذه الدنيا يا عبد الله؟ ربنا يعطيك محبته ويغفر ذنوبك، يكفي، اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك على خير، ما فيه ضرر عليك، ما فيه ضرر على اتباعك للرسول، الضرر على مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الشأن يا إخواني، الشأن ليس أن تحب، بل الشأن أن تحب، أن الله يحبك، فإذا أطعته يحبك. أما أن تحب ولا تحب فهذا عذاب، نسأل الله العافية. انظروا يا إخوان إلى فيه قصة لطيفة كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. امرأة اسمها بريرة وزوجها اسمه مغيث، وبريرة تبغض مغيث، هذه المرأة تبغض زوجها، وكانت أمة، والأمة إذا اعتقت هي بالخيار، إما أن تبقى مع زوجها وإما أن تفارقه، هي بالخيار. هذه بريرة تبغض مغيث وهو يحبها، فعذب مغيث بحبها عذابا شديدا لما عاتقت، فكان يمشي خلفها في الأسواق ويبكي يقول ارحميني ارحميني عودي إلي يا بريرة، حتى أنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله كلم بريرة تعود إلي، أنا سأموت من حبها، أنا أحبها. ولذلك يقولون يسير خلفها ودموع تسير على لحيته من كثرة حبه لها. جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أريد أن تعود إلي بريرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت بالخيار يا بريرة، أنت اختاري لنفسك. قالت لا أريد هذا الرجل، يعني لا تريد زوجها، فطلبت الخيار لنفسها والشرع يمكنها من ذلك. فكان زوجها يبكي وراءها في السوق في أزقة المدينة يطلب ألا تختار نفسها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشفع لي عندها. فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا بريرة ارجعي إلى مغيث. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة. انظروا إلى الإيمان يا إخوان، هي تكرهه ولا تحبه، ولكن قالت إن كنت تأمرني يا رسول الله سمعا وطاعة ولو كنت أكرهه. فنحن إذا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر ننفذه سمعا وطاعة، ما نقول نحن لا نريده نحن نكرهه، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام هذه أمة، فلما قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام عودي إلي، قالت يا رسول الله إن كان أمر سمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام بل أشير، يعني ليس أمر. قالت لا حاجة لي فيه، يعني أنها لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترحم الرجل الذي يمشي وراءها يبكي في الأسواق. لكن الخطاب في الآية للرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجه إليه بقل في القرآن فهو دليل على العناية، كل آية فيها قل دليل على العناية الزائدة بهذا القول الذي أمر أن يقوله، لأنه أمر بالتبليغ الخاص لهذا القول، مع أن القرآن كله أمر أن يبلغه، لكن بعض الأشياء يخص بقول أو بقل، فإذا جاءت الآية بقل هذا زيادة على العناية والاهتمام، مثل قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا رأيت امرأة لا تنظر إليها أجنبية اتركها غض من بصرك، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآيات كثيرة في القرآن الكريم مصدرة بقول قل تدل على الاهتمام، أمر بتبليغ هذا الشيء الخاص بعينه، فيكون في ذلك توكيد ودليل على العناية به، وهذا لا شك يجب الاعتناء به. فلا يكفي أن يأتي إنسان ويقول أنا أحب الله أنا حبيب الله كما يدعي أناس أنهم أولياء الله، ولكن الذي يزعم أنه من أولياء الله نختبره، الذي يزعم أنه يحب الله نختبره، ننظر هل هو مؤمن تقي فهو صادق أو هو عاصم فاسق دجال يريد أن يشرك به مع الله في المحبة والطاعة، فهذا عدو وليس بولي، لأن الله قال في ميزان الأولياء الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا رأيت رجلا يقول أنه ولي من أولياء الله عز وجل اختبره، انظر هل ينفذ أوامر الله هل ينفذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا غلاة الصوفية نسأل الله العافية إذا رأيتهم لا يعملون ولا ينفذون أوامر الله وأوامر الرسول يقولون نحن تجاوزنا الأوامر، ليس علينا الآن شيء، نسأل الله العافية. ولذلك ينبغي للإنسان إخوان أن يختبر العالم الذي يجلس عنده، أيضاً الإخوان الذين يخاطبهم ويجلس معهم لا بد أن يختبرهم بهذه الآية. ولذلك يقول الله عز وجل إن كنتم تحبون الله، الخطاب هنا غير معلوم بالشخص المخاطب لكنه معلوم بالمعنى، يستفاد من معناه مما بعد، أي قل لمن ادعى أنه يحب الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم يعني الجملة هنا شرطية، وفعل الشرط كنتم وجوابه اتبعوني، جوابه فاتبعوني، ولذلك جاءت الفاء في الجواب لأن الجملة طلبية، وإذا كانت جملة الجواب طلبية وجب اقترانها بالفاء. ما معنى اتبعوني؟ ما معنى قوله اتبعوني؟ يعني على ما أنا عليه من الشريعة. ما هي الشريعة؟ اتفقنا على أن الشريعة يا إخوان عقيدة وقولا وفعلا وتركا، عقيدة وقولا وفعلا وتركا، هذه الشريعة. إذا قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء يضرك اتركه، نعم أتركه، كل شيء ينفعك اعمله، نعم أفعله، فعلا أو تركا يعني أو عقيدة، أيضا كل هذه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأربعة صدق في اتباعه، ومن خالف فهو غير صادق. أربعة أمور، الاختبار يكون في هذه الأمور الأربعة. اختبره في العقيدة بحيث تكون عقيدته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تحريف لا تعطيل لا تكييف لا تمثيل لا شك لا تردد، بل إيمان كامل خال من جميع الشوائب. هذه هي العقيدة. العقيدة إذا أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام بخبر غيبي، هل تصدقه أو تصدق عقلك؟ تصدق الرسول. إذا أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، نعم ينزل نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فإذا قلت لا ينزل هذا رد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ترددت أو كان عندك شك هذا أيضا لست مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض العلماء المبتدعة يقولون لا الله لا ينزل، الله طيب ما معنى كلام الرسول ينزل؟ يقولون ينزل الثواب، تنزل أوامر سبحانه وتعالى. سبحان الله، الرسول يقول ينزل وأنت تقول ينزل ثوابه؟ لا، هذا تحريف، لا يجوز ذلك. فهذه العقيدة، إذا قال الله قولا نصدق هذا القول، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا نصدق هذا القول. هم يقولون نحن ننزه ربنا سبحانه وتعالى عن الحوادث، لا لا، إذا قال الله شيء هذا هو التنزيه، إذا صدقته وعملت بقوله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العقيدة، عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاء في كلام الله وفي كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من صفات لله نثبتها ونعلم معانيها. إذا قال إن الله له عينان، نعم الله له عين، إذا قال الله له يد، نعم نقول الله يد، لكن ليست كأيدينا، لأن الأيدي تختلف، يد الجمل ليست مثل يد البقرة، ليست مثل يد الغنم، ليست مثل يد القطة، فالأيدي مختلفة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن له يد، ونحن نعلم معنى كلمة يد. فصفات الله سبحانه وتعالى نثبتها كما أخبرنا بها سبحانه وتعالى، لا نحرف ولا نعطل، نقول لا ما له صفات لا نعطل، وإنما نثبتها كما جاءت ونفهم معناها. بعض منهم المفوضة يقولون نثبتها ولا نفهم معناها، هذا خطأ، لا بد أن تكون لها معاني، وإلا ما الفائدة من نزول القرآن؟ القرآن نزل والرسول عليه الصلاة والسلام يعمل به ويفسره، هذا دليل أن له معاني وأننا نفهمها. هذه هي الأربع الأولى العقيدة، لا بد أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة. الثاني الذي يختبر فيها القول، لا يزيد ولا ينقص عما جاءت به الشريعة من الأقوال. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولا لا نزيد فيه، وإنما ننفذه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تركا بحيث يترك ما لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل ما لم يتعبد به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا ألا نتعبد به، فإن تعبد به ولو أنه يقول إنه بحب الرسول، لو جاءنا إنسان وقال أنا أعمل مولد الرسول عليه الصلاة والسلام لأني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأله هل فعله رسول الله؟ يقول ما أدري. نقول هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله علي؟ كلهم يحبون الرسول أكثر منا. هل فعله عثمان؟ كلهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر منا. إذا لم يفعلوه فإن هذا بدعة، ونتركه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل الإنسان هذه الأمور وقال أنا أحب رسول الله، نقول لا، أنت تحب شيخك، تحب شيخك الذي ابتدع هذه البدعة، وحبك للشيخ مخالف لحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حب الله وحب الرسول مقدم على حب الشيخ وعلى حب الأب وحب الأم وعلى كل حب. ولذلك إذا قال فعل فعلا ويرى أنه عبادة ويقول أنا أحب الله أحب الرسول، نقول لا، هذه دعوة كاذبة، لو كنت تحبه حقا لاتبعته حقا. ولذا نجد الإنسان من بني آدم إذا أحب شخصا غير الرسول تجده يترسم خطاه، يعجب به، ينظر ماذا يفعل ويفعله. ولذا لا بد يا إخوان أن يكون الاختبار في هذه الأمور الأربعة: عقيدة وقول فعل ترك. لا بد من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الأربعة. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هي يحببكم ولا يحبكم؟ لو قلنا يحبكم هذا صحيح ولا لا؟ يعني فيه إدغام وفيه فك إدغام، فك الإدغام في هذه الآية يحببكم، ولذلك ظهر السكون فيها. لكن في غير القرآن لو قيل يحبكم الله لكان صحيحا، لأن الإدغام هنا فكه يجوز. قال تعالى يحببكم الله، هذه الثمرة الأولى، الثمرة الأولى من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هي أن الله يحبنا. فإذا كنت تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام الفائدة ما هي التي تحصل عليها؟ أن الله يحبك. والنتيجة التي يسعى إليها كل إنسان أن يكون محبوباً لدى الله سبحانه وتعالى. كل إنسان يسعى لأن الله يحبه، كما أن الكثير من الناس إذا كان يشتغل في شركة يحب أن يكون رئيس الشركة يحبه، إذا كان في دولة يحب أن يكون الملك أو رئيس الدولة يحبه، كذلك إذا كنت في طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبك. هذا الطريق، هذه الوسيلة ينبغي للإنسان أن يكون محباً لرسول الله، ما يكفي الحب ولكن متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي النتيجة الأولى. والنتيجة الثانية أو الثمرة الثانية: يغفر لكم ذنوبكم. فائدتان عظيمتان، والله ما أعظم منها من هذه الفائدة: محبة الله لك ومغفرة ذنوبك. وقوله يغفر لكم، يغفر لكم ذنوبكم، كل ما عملتم من الذنوب يغفرها لكم. الله أكبر، ما هو الذي يمنعنا من متابعة رسول الله؟ اسأل نفسك ما هو الذي يمنعني من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مجتمعي، أبي، ما هو الذي يمنعك منه؟ كل ما في المجتمع لا يساوي حبه حب الله، لأن الله هو الذي غذاك، هو الذي أوجدك من العدم، وهو الذي أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئاً، وهو الذي يرأف بك حتى تموت وحتى تكون في الاختبار. كل هذا رحمة من الله عز وجل. ولذلك تجد كثير من الناس، نسأل الله العافية، إذا كان من الشباب الصالحين الطيبين وتزوج امرأة فاسقة. ولذلك ينبغي للشباب الشاب أو غير الشاب إذا أراد أن يتزوج يبحث عن المرأة الصالحة. فبعض من الشباب يتزوج امرأة فاسقة لأجل أنها جميلة أو لأجل أن عندها مال، فتقول بشرط، يقول اشترطي، ما هو الشرط الذي تريدين؟ قالت تحلق لحيتك. تحلق لحيتك، هل تحلق اللحية لأجل شرطها؟ لا أحلق. تتوظف في مكان من الوظائف، ويقول لا، ما تدخل في هذه الوظيفة حتى ترجع شباب، أما إذا كان فيك لحية فأنت شيبة. لا، كلا، لا تطعهم، رسول الله أمرني، أمره مقدم على كل أمر، أمر رسول الله مقدم على كل أمر. عفوا اللحى، حفوا اللحى واعفوا اللحى، حفوا الشوارب واعفوا اللحى. الشيطان الآن ماذا يقول؟ يقول اعفوا عن الشوارب واحلقوا اللحى. ولذلك تجدهم في بعض الدول الغربية مسابقة لتطويل الشنب، من هو الذي عنده شنب طويل يصل إلى الأذنين. أنا رأيتهم في إيطاليا مسابقة، رأيتهم في إيطاليا يطول شنبه حتى يصل إلى، واللحية لا، اللحية يرميها في الزبالة، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنهم نسوا أوامر الله، نسوا أوامر رسول الله. أين المحبة؟ هذا كذب. إذا قال أنا مسلم أحب الله، لا. فأنت إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قيل لك فعل اسأل، هل هذا يحبه رسول الله؟ هل هذا يفعله رسول الله؟ أفعله على العين والرأس، لأني أريد محبة الله، أريد أن الله يغفر لي ذنوبي. ثمرة عظيمة يا إخوان، ثمرة عظيمة. من هو الذي يحرم منها؟ ما يحرم منها إلا المحروم. كل من العالم لا يساوي محبة الله ولا محبة رسول الله. الفضل الأول لله، الفضل الأول لله عز وجل. هو الذي خلقك وخلق أباك وخلق أمك وخلق الكبير والصغير والتاجر والغني والملك والرئيس. فالفضل لله أولا وآخرا، ثم الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي دلك على الصراط المستقيم، دلك على الخير. ولذلك حب رسول الله يجب أن يكون مقدم على حب الولد والوالد والنفس والناس أجمعين. لكن هذا الحب لا بد أن يكون له ثمرة. ما هي الثمرة؟ الطاعة. اتبعوني. ما قال ربنا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فأحبوني، وإنما قال اتبعوني، وإذا اتبعته هذا دليل أيضا المحبة. ولذلك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فيه فضل عظيم، فائدتان كل مسلم يتمنى هاتين الفائدتين، محبة الله ومغفرة الذنوب. ولذا قال الله عز وجل يحببكم الله، محبة الله شيء عظيم أيها الإخوة. أيضا يغفر لكم ذنوبكم، أي كل ما عملتم من الذنوب يغفرها لكم، كل ما عملتم من الذنوب يغفرها لكم. لكن العلماء في هذا كلام، هل يغفر متابعتك للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يغفر ربنا سبحانه وتعالى بالمتابعة يغفر الذنوب، أو لا بد من الاستغفار؟ الاستغفار يا إخوان شيء مهم، كثير من الناس يتساهل في هذا الاستغفار، يظن أن الاستغفار سهل، استغفر الله سهل. لكن شوفوا مثلا الذي يقتل نفسه متعمد، الذي يقتل نفسه متعمد، هذا تعرفون القصاص لا بد أن يكون قصاص. طيب هل عليه كفارة؟ هل يكفر بعتق رقبة؟ هل يكفر بصيام شهرين؟ ما تكفي، ما تكفي في هذا الإثم، لكن الاستغفار والتوبة تكفي. ولذلك الذي يقتل عمدا لا تكفي منه الكفارة، ولا نطالبه بالكفارة، لا نطالبه بالكفارة، لكن نطالبه بماذا؟ التوبة، التوبة والاستغفار. فالتوبة شأنها عظيم يا إخوان، والاستغفار شأنه عظيم. ولذلك نقول إنه يغفر للإنسان وإن لم يستغفر، لأن حسنة الاتباع تمحو هذا الذنب، هكذا يقول العلماء رحمهم الله. يعني الله سبحانه وتعالى إذا اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام يغفر لك ذنبك، يغفر لك ذنبك وإن لم تستغفر، لأن حسنة الاتباع تمحو هذا الذنب، ومحبة الله للإنسان توجب عدم عقوبته، ما دام أن الله يحبك لا يعاقبك. لكن بعض من العلماء يقولون معنى يغفر لكم ذنوبكم إن الله سبحانه وتعالى ييسر للإنسان أسباب المغفرة، إن لم يغفر لكم بدون سبب يحتمل أنه سبحانه وتعالى أراد أنه يغفر الذنوب بسبب هذا الاتباع والمحبة، أو أنه وإن فعل الإنسان ما فعل فإنه ييسر له أسباب المغفرة بأن يعود من معصية الله إلى طاعته. وأيضا إذا اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام تكثر من الاستغفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار. لكن على كل حال الوعد هنا محقق، هنيئا لك، الوعد هنا الذي وعدك الله به محقق، سواء استغفرت الله أو هيأ لك أسباب المغفرة، وهو مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد أو لمجرد فضل الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى وعد ووعده محقق، وإذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم أبشر بالخير، يغفر لكم ذنوبكم. ما هو الذنب؟ ما هو الذنب؟ الذنب يا إخوان المعصية، الذنب هو المعصية، وهو كما ترون جمع مضاف لمعرفة. ولذلك يقولون الجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم، يغفر لكم ذنوبكم، الذنب هو المعصية والجمع مضاف وهو يريد العموم. ولذا عقب ربنا سبحانه وتعالى في آخر الآية والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، جملة اسمية اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله، اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل، ما هي؟ الله الغفور الرحيم. ما معنى الله؟ ما معنى كلمة الله؟ عرفناها من قبل لأنها جاءت كثير كلمة الله يعني المألوف. الله معناه المألوف. ما معنى المألوف؟ أيوة، المعبود حباً وتعظيماً. المعبود حباً وتعظيماً، هذا هو الله الإله. ألهته يعني أحببته. فربنا سبحانه وتعالى نحبه ونخاف منه، كما أن أباك أبوك تحبه وتخاف منه، إن عصيته يؤدبك يضربك، وكذلك تحبه لأنه يعطيك يربيك. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى نحبه ونخاف منه، نحبه تعظيما وأيضا نجله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود، يعني كل العبادة له، الصلاة له، الذبح له، الدعاء له، كل شيء لله عز وجل، ما فيه شيء من العبيد نقدم له هذه العبادة. وإنما العبادة أنت عبد ذليل لله عز وجل، عبد ذليل لله عز وجل، هذا معنى الله. الله وكذلك الغفور. الغفور هي صيغة مبالغة، بعض من العلماء يقولون صيغة مبالغة، وبعض من العلماء يقولون صفة مشبهة، لكن المعنيان لا يتنافيان، فتكون صفة مشبهة وصيغة مبالغة. صفة مشبهة، ما معنى غفور؟ صفة مشبهة. الصفة المشبهة أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال غفورا، استمرار الغفران. وأما صيغة المبالغة كثرة المغفرة، كم عدد الذين الله يغفر لهم ذنوبهم ويعودون إلى الله عز وجل، كثرة ما يغفره من الذنوب أيضا. والمغفرة عرفناها من قبل أنها ستر الذنوب والتجاوز عنها، ستر الذنوب والتجاوز عنها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقرر المؤمنين بذنوبهم ويقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. فإذا قلت أنت في دعائك يا رب اغفر لي، فأنت تطلب من الله عز وجل أن يسرها وأن يمحوها. إذا قلت يا رب اغفر لي، تطلب من الله اثنين، أن يسرها عليك في الدنيا ما أحد يعلم بها، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى يمحوها. الله غفور الرحيم، ربنا سبحانه وتعالى ذو الرحمة، وهو صالح أيضا لأن يكون صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. والرحمة صفة تقتضي العطف والإحسان على المرحوم، والجمع بينهما بين الغفور والرحيم فائدة عظيمة. إذا قلت يا رحمن يا رحيم يا غفور يا رحيم، فيها فائدة عظيمة، غفور ورحيم. ما هي الفائدة بينهما؟ الجمع بين الوقاية والعناية، الجمع بين الوقاية والعناية. الوقاية بالمغفرة، يقيك الله سبحانه وتعالى شر الذنوب التي عملتها، يقيك شر الذنوب التي عملتها يعني يغفرها لك. والعناية بالرحمة، ربنا سبحانه وتعالى إذا رحمك يعتني بك فييسرك لليسرى ويجنبك العسرى. هذه الآية المباركة التي هي آية الاختبار، آية الامتحان، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا فيها أن كل من يدعي أنه يحب الله يجب عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة؟ الفائدة الأولى أن الله أمر نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتحدى هؤلاء المدعين لمحبته بهذا الميزان، وهو اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام. أيضاً من الفوائد جواز مخاطبة المدعي بالتحدي، لأن هذا هو الحق، لأنه لو كان يعرف نفسه ما ادعى اتصافه بشيء لم يتصف به، فهو الذي أذل نفسه في الواقع. فلا تخش من تحديه ليقوم الدليل والبرهان على دعواه. أيضاً الدعوة مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. وهذه وإن كانت في دعوى الناس بعضهم مع بعض، لكنها في الحقيقة قاعدة عامة، كل مدعي لا بد أن يقيم بينة على دعواه. لكن نستفيد من هذه الآية إخوان فائدة عظيمة: محبة الله سبحانه وتعالى غاية لكل الناس حتى من غير المؤمن، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. كيف عرفنا أن رسول الله حقا؟ لأن الله أمرنا باتباعه، فنحن نشهد أن محمد ابن عبد الله رسول الله حقا، لأن الله جعل اتباعه سبباً لمحبة الله للعبد. ولذا من الفوائد أنه كلما قوي اتباع الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى برهاناً على صدق محبته لله، فهذه من علامة محبة الإنسان لربه. فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه شديد المحبة لله عز وجل. وأيضاً شيء مهم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله للعبد، لقوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله. يا رب نسألك أن تحبنا، يا رب نسألك أن توفقنا لاتباع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ينبغي لنا إذا قرأنا آية من القرآن الكريم نفكر في معناها، ثم إذا عرفنا معناها نفكر ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية. وهكذا ينبغي من أول القرآن إلى آخره، لأن القرآن كله موعظة تذكير، كله شفاء لما في الصدور، شفاء للقلوب، أيضاً شفاء للأبدان. ولذا ينبغي لنا أن نعتني بكتاب الله عز وجل كتابة عناية حقيقية، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، يتعامل مع الناس بالمعاملة التي أمره الله بها في القرآن، سواء في عبادته أو في معاملته مع الآخرين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إلى دينهم ردًا جميلًا يا أكرم الأكرمين. اللهم أهلك، الظالمين في كل مكان. اللهم أهلك الذين يعذبون عبيدك أهل السنة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لأهل السنة فرجًا ومخرجًا يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.